الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه يمكن إثبات الحرمة للفعل المتجرأ به أو لا، فبناء على الملازمة، على القول بالملازمة، هل يمكن إثبات الحرمة أو لا يمكن إثباتها؟ قلنا على أن الشيخ النائين قال لا يمكن إثباتها للبيان المتقدم، والسيد الخوئي هم ذكر ماذا؟ بيان، ذكرنا البيان وذكرنا المناقشة. أكو حدي فرد تكملة صغيرة، توضيح إضافة، ليس استدراك وإنما زيادة توضيح. السيد الخوئي ماذا قال؟ قال إذا كان المولى يريد أن يثبت ماذا؟ الحرمة نتيجة قبح التجري، يثبت ماذا؟ الحرمة. يثبت الحرمة لعنوان المتجري باطل لأمرين، لأجل على أن المتجري لا يلتفت، أي واحد، ولأجل أنه لا خصوصية علما للمتجري. هذا ذكرنا وجاوبنا عليه وما عندي استدراك وإضافة. الشق الثاني إيش قال؟ قال وإذا كان النهي يتوجه علما إلى الأعم من المتجري والعاصي، هنا يلزم ماذا؟ التسلسل. لماذا؟ لأن القبح الأول مثل هو قبح التجري يستلزم حرمة، حرمة الفعل المتجرى به، وهذه الحرمة مخالفتها أيضا قبيحة، فيلزم حرمة ماذا؟ ثانية، وهكذا. ونحن في مقام الجواب ماذا ذكرنا؟ قلنا لعلهم يفرقون بين يقولون بالملازمة في تلك في ذلك القبح دون هذا القبح، أو بعبارة أخرى متى ما لزم من ثبوت من تطبيق الملازمة المانع، إذا كان يوجد مانع من تطبيق الملازمة ولو التسلسل، فلا يقولون بالملازمة وإلا فيقولون بها. هكذا ذكرت العبارة الذي أريد أذكرها هذه، وإن شئت قلت، هاي إضافة توضيحية لا أكثر، وإن شئت قلت. هناك قبح أول يستكشف منه الحكم الشرعي ويكون بمثابة العلة للحكم الشرعي، وهو القبح الأول. فإن قبح التجري علة لثبوت الحرمة للفعل المتجرى به، هذا قبح بمثابة العلة للحكم الشرعي. بينما القبح الثاني الذي يتولد بعد ذلك هو قبح على مخالفة الحكم الشرعي، يعني معلول المن للحكم الشرعي ولمخالفة الحكم الشرعي. وكل أفراد القبح التي تأتي بعد ذلك كلها وليدة مخالفة الحكم الشرعي، بينما القبح الأول ليس وليد مخالفة الحكم الشرعي، بل هو منشأ وعلة المن للحكم الشرعي. فلعل القائل بالملازمة يفرق بين هذين النحوين من القبح، إلى التوضيح بس، زيادة توضيح، فيقول بالملازمة في القبح الواقع بمثابة في منزل الواقع كعلة للحكم الشرعي الذي هو القبح الأول قلنا، ذاك يلازم الحكم الشرعي، بينما القبح الثاني الذي يكون معلولا، الثاني والثالث والرابع والذي يكون معلول لمخالفة الحكم الشرعي، ذاك حيث ذاك لا يقول فيه بالملازمة من باب على أنه يلزم من ذلك التسلسل لوجود المانع، فإذا هو يقيد يقول أنا أقول بالملازمة إذا ما يلزم، إذا لم يكن هناك مانع وهو التسلسل، وإنما لا يلزم التسلسل فيما إذا كان القبح بالنحو الأول يعني واقعا بمثابة العلة، فهو يقول القبح الذي يكون علة للحكم الشرعي أنا أقول يلازم ثبوت الحكم الشرعي، أما ما يكون معلولا للحكم الشرعي فلا أقول بالملازمة لوجود المانع وهو لزوم محذور التسلسل. هذا زيادة توضيح كان، وإلا فليس هناك شيء إضافي. أرجع إلى صلبي الموضوع، كلامنا إن كان أصل الموضوع إنسانة وحق لنا أن ننسى لأن الفاصل صار طويل، فيما سبق ذكرنا أن حرمة الفعل المتجرى به مرة نستفيد من الأدلة الأولية بأن يتوجه الدليل الأولي إلى مقطوع الخمرية على عم من الموافق والمخالف، القطع الموافق للواقع والمخالف للواقع، هاي من الأدلة الأولية، أو نستفيد منيا من قاعدة الملازمة حرمة الفعل المتجرد، أو نستفيد من النصوص أخبار، قلنا احذف الأخبار خلي النصوص أحسن حتى لأن آيات أكو عندنا، كلمة نصوص تشمل الآيات أو من النصوص. الآن خلصنا بحثنا بلحاظ الأدلة استكشاف حرمة الفعل المتجرى به من خلال الأدلة الأولية انتهينا منه، ومن خلال قاعدة الملازمة انتهينا منه، واتضح على أنه الملازمة ليست ثابتة، فما يمكن استكشاف الحرمة من قبح الفعل المتجرى به لأننا لا نقول بالملازمة، هذا اتضح. الآن نريد نستكشف الحرمة منين؟ من خلال النصوص، فهذا عدل علما سأتي كنت لتخلي فرد عناوين ما أدري شلون حتى بعدين لا يصير عندك خلط وخابط، فدير بالك على هذا. بعض مرات واحد خلي يو الألوان يغيرها، يو يخلي همات رقم واحد رقم اثنين، فذاك العنوان شنو خلي يصير شنو؟ استكشاف حرمة الفعل المتجرى به بالأدلة الأولية، هذا تخليه عنوان، هذا عنوان ثاني، العنوان الثاني استكشاف الحرمة من قاعدة الملازمة، الآن هذا خلي عنوان تحت خط همات، خطهم خلي لا تصير هذا ضروري يا أخي، بعدين قلت لك واحد يشوش. إثبات استكشاف الحرمة من خلال النصوص، هناك بعض الآيات وبعض والروايات قد يفهم منها حرمة القاصد وإرادة الإنسان الذي هي ثابتة وين في المتجري، لأن المتجري قصد وأراد ارتكاب الحرام لكن لم يوفق لمخالفة شنو؟ قطعه للواقع، بس هو قصد. فهذه الآيات والروايات تدل على الحرمة، أقرأ لك ماذا؟ ثلاث آيات وثلاث روايات. الآية الأولى قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طبيعي الآية 284 من سورة البقرة، والشاهد فيها واضح تقريب الاستشهاد. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فما يخفى في النفس وهو قصد ارتكاب الحرام، يحاسبكم به الله. إذن يحاسب على النوايا والقصد والإرادة، هاي الآية هكذا يفهم منها. الآية الثانية، وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النور آية 19، ووجه الشاهد إن الذين يحبون أن تشيع، يعني الحب له عذاب أليم، عليه عذاب أليم، لا مجرد إشاعة الفاحشة. إشاعة الفاحشة هو عليه، هو يثبت له ماذا العذاب، هذا واضح نفس الإشاعة. أما يحب الحب، حب الإشاعة بقطع النظر عن الإشاعة الخارجية، هذا نفس الحب القلبي، هو عليه العذاب الأليم. وهذا يحب ماذا يحب، هذا يعني يدل على أنه حب الإشاعة الفاحشة، فهذا الأمر النفسي الذي هو الحب يستلزم العذاب، فيدل ذلك على أن الأمور النفسية والقصود النفسية والإرادات النفسية يسجل عليها عذاب. زين، هذه الآية الثانية. طبيعي هذا تام مو تام، قد واحد يناقش يقول إلى خصوصية الفاحشة، نفس الفاحشة إرادة ماذا حب، تختلف الفاحشة عن بقية ماذا. هذه قضية ثانية، بس أنا أريد أن أذكر لك ما قد يتمسك به في هذا المجال. الآية الثالثة في هذا المجال، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. القصص 83، موضع الشاهد الدار الآخرة يعني الجنة. لمن الجنة؟ للذين لا يريدون، هي أصل إرادة، إرادة العلو في الأرض، نفس الإرادة التي هي أمر النفسي، فيثبت لها العذاب. فهذا يدل على أنه الأمور النفسية يثبت لها العذاب، ومنه مقامنا وهو قصد ارتكاب الحرام. زين جيد، هذه آيات 3 في هذا المجال. وأما الرواية الأولى في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال نقطتين شارحة على نيته أي هاي أي ترى من عندي تبرع من جيبي مو من الرواية والرواية موجودة في الوسائل الجزء الأول صفحة 50 باب 6 من أبواب العبادات الحديث رقم 4 الحديث رقم 4 إنها دلت على أن الإنسان يجازى على نيته فقد يخلد في النار بسبب نيته ويخلد في الجنة بسبب نيته. هذه الآية الرواية الأولى. والرواية الثانية في حديث زيد بن علي عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله القاتل فما بال المقتول القاتل فما بال المقتول يعني هاي شلون شنو يعني القاتل افتهمنا القاتل افتهمنا انه خوف يخلد في النار المقتول بعد ليش يخلد في النار فما بال المقتول قال لأنه أراد قتلا هو لو كان قدها كان يقدر هو أراد أن يقتلها ماته فيدل ذلك على أن الإرادة تصير سببا لدخول النار. وسائل الشيعة جزء 15 صفحة 148 الباب 67 من أبواب جهاد العدو الحديث رقم 1. والرواية الأخيرة الثالثة في هذا المجال عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار رقم الحكمة 154 الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل في باطل إثمان إثم العمل به وإثم الرضا به والدلالة ماذا واضحة حيث دلت على أنه نفس الرضا يستوجب الذي هو أمر قلبي يستوجب إثم. جيد هذه آيات وروايات تدل على أن العقاب ثابت على القصد هذا قلت في حكمة من حكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه رقم الحكمة 154 هذا المجموع ثلاثة منا وثلاثة آيات وثلاثة روايات مجموعة يدل على أن الأمور النفسية يعني القصود والإرادة القصد والإرادة والرضا كلهم ذني يثبت عليها إرادة الخير لها ثواب وإرادة الشر لها عقاب والمتجري أراد الشر أراد ارتكاب الحرام فيدل ذلك على أنه معاقب. جيد وفي مقابل هذه النصوص توجد نصوص أخرى معارضة خلي فرد عنوان جانبي نصوص معارضة وأما المعارض فهو مثل أنقل لك فرد رواية واحدة وأما المعارض فهو مثل ما روي عن أحدهما عليهما السلام، إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشرة مثنيين. عشرة: الجزء الأول صفحة من الوسائل، صفحة 51، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث رقم 8. وبهذا المضمون وردت روايات، وردت روايات أخرى، لكن أنا اكتفيت بهذا المقدار. وعلى هذا الأساس عرفنا توجد طائفتان من النصوص، واحدة تدل، الأولى تدل على أن النية والإرادة والقصد يثبت لها العقاب، والثانية تدل على العفو عنها. فكيف نوفق بين هاتين الطائفتين؟ والشيخ الأعظم في الرسائل في الجزء الأول صفحة 48، في الجزء الأول الطبعة الجديدة صفحة 48، ذكر وجهين للجمع. الأول قال: نحمل الروايات الأولى الدالة عليما على العقوبة على من نوى وزاول بعض المقدمات، وزاول بعض المقدمات يعني مد إيده وشربه، هاي مزاولة بعض المقدمات. لكن هو شنو مشتبه نيته؟ ماذا هو مشتبه؟ تجري. وزاول نية زائد ارتكاب بعض المقدمات، إذا سواء كان في باب التجري أو غير باب التجري، سواء كلام عام هذا بعد. زاول بعض المقدمات، مثل إذا أراد يقتل فرد واحد نوى قتله وسحب السكين وذهب إليه يركض، هاي مزاولة بعض، أو لزمه همات منين من تلابيبه بس مع قتله. زين جيد، فنحمل ما دل على العقوبة على هذه الحالة، يعني حالة النية مع مزاولة بعض المقدمات، وتلك الثانية الذي دل على العفو وعدم العقوبة على من نوى ولم يزاول شيئا من المقدم. هذا وجه أول ذكر للجمع، وذكر وجه ثاني. الوجه الثاني للجمع الذي ذكره قدس سره هو أنه نحمل الطائفة الأولى التي دلت على العقوبة على من نوى ولم يرتدع من قبل نفسه، هو من قبل نفسه ما ارتدع، وإنما ارتدع لعامل آخر، وإنما ارتدع لعامل آخر، كما لو فرض على أنه ذهب إليه ليقتل الشخص، ها؟ ولكن الناس ماذا؟ منعوه، فهذا لم يرتدع من نفسه، فعقاب موجود على نيته. بينما الطائفة الثانية التي دلت على العفو نحمل عليه من؟ على من ارتدع من قبلي، يعني ذهب ليقتله بعدين قال: اللهم لعن الشيطان، اللهم لعن الشيطان، اللهم لعن الشيطان، ورجع. سوى ترى مو لازم قال اللهم لعن الشيطان، بس انا شويون اريد اعطيك شنو هم نلعن الشيطان واعطيك همات شوية مجال للراح. فالمقصود حمل جمع بين الطائفتين بهذا الشكل. والسيد الشهيد قدس الله روحه الشريف شريفة في التقرير الجزء الرابع صفحة 64 هكذا جمع، قال الرواية النصوص الأولى نحملها على بيان الاستحقاق أنه يستحق، هذا يستحق أن يخلد في النار، والثانية تنفي الفعلية أنه لا يوجد عقاب بالفعل، فيرتفع التعارض بعد، واحدة تنفي الفعلية والثانية ماذا؟ تثبت الاستحقاق، ولا منافاة بين أن يكون مستحقا كما دلت عليه الطائفة الأولى وبين أن يكون العذاب منفيا عنه بالفعل كما دلت عليه الطائفة الثانية. هكذا ذكر. إذن صار عندنا كم وجه للجمع؟ ثلاثة وجوه للجمع. أنت نظرك شنو بهذه وجوه الجمع؟ هذا الواجب البيتي الأول، والواجب البيتي الثاني شنو بعد؟ هاي شوي فكر التبي، والواجب البيتي الثاني انت عين الروايات واجمع لعلك تهتدي الى وجه جمع جديد الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.